الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله عز وجل ورسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم. وقوله ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. الصنف الذي وصفه الله عز وجل بهذه الصفات، وهي ست المذكورة في هذه الآية، هم المستحقون للصدقة، وبهم ختمت آيات الإنفاق. وفي هذا إشارة إلى أن الواجب على العبد، ولا سيما في الصدقات الواجبة مثل النذور، من نذر أن يطعم وأن يذبح، أو الكفارات أو صدقات الفطر، وعلى رأس ذلك ركن الإسلام وهو الزكاة، الواجب على المتصدق والمبذل أن يتحرى. لكن ذكر التصدق على الكفار في الآيات التي قبلها لا يجعل وقوع الشك في قلبك أن المعطى فقير لا تبذل ولا تعطي. الأصل في الصدقات، الذين يستحقون الصدقات هؤلاء المذكورون في هذه الآية، هم موصوفون بست صفات، تأتينا الصفات مفصلة، لكن إياك إن شككت أن تمتنع عن البذل والعطاء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءك السائل على ظهر فرس فلا ترده. شو عن جاءك السائل على ظهر فرس؟ اللي عنده فرس غني، ظاهر حاله أن عنده مالا، ومع هذا فلا ترد، لا ترد السائل ولو بشيء يسير، يعطيه من عموم الصدقة. الصدقة تحتاج إلى نفس أكبر من المال، وألا يأسرها المال، وألا يكون المال أكبر منه. لكن العاقل ينفق وينظر في نفقته لتسد حاجة، فكلما سدت الصدقة حاجة كانت أقرب إلى الله عز وجل. وقد تكون هذه الحاجة عامة، وقد تكون ليست ذات كلفة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقات سقي الماء، أن تضع سبيلا لأن يشرب الناس ماء في مكان منقطع. وهذا له فقه حديث، لما بني هذا المسجد أظن 7 أخوة جزاهم الله خير وبارك فيهم أتوا بثلاجات المسجد. ينبغي أن تسد الحاجة، أن تنظر للحاجة وتتصدق بما يسد الحاجة. لكن التحري في الصدقات الواجبة واجب، بل الواجب في كل عام أن تتحرى. لذا ربنا عز وجل يقول في الآيات للفقراء، هذه اللام لام الاستحقاق أو قل لام التمليك، ما سبق من نفقاتها للفقراء وهذا حق لهم، ولذا قلنا لام التمليك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمغلول. أنت لك الظاهر، فإن جاءك سائل فأعطيته الله جعله حقا، ولذا جاء الشرع فهدد العبد أن يسأل دون حاجة. الأصل في من يملك قوت اليوم والليلة لا يسأل، السؤال ظلم والمسألة حرام، والدين كما ذكرنا مسألة، والأصل في الدين المنع والحرمة، ألا تستدين حتى تكون مضطرا، أما أن تستدين وأنت غير مضطر فهذا ليست أخلاقا، هذا أخلاق الغرب. الواحد منهم طوال حياته يعيش ويشتري الأشياء بالتقسيط وبالدين وبالكماليات، هذه دلع أخلاقنا نحن المسلمون. الشهيد منا وهو أرفعنا وأحسننا وأفضلنا لا يدخل الجنة وعليه دين، لا يدخل الجنة وعليه دين. ولذا سفيان الثوري رحمه الله كان يقول الذي عليه دين لا يأكل اللحم حتى يسد دينه، اللي عليه دين ما لا يحل له اللحم حتى يسد دينه. لو أن المسلمين بدأ انحراف المسلمين، أقول بدأت انحرافات مجتمعات المسلمين لما لم يفقهوا الدين، بدأ الذل يدخل على حياة المسلمين لما لم يفقهوا الدين. الله عز وجل لا يجامل أحدا في معاملته، فله سنن وسننه قاضية على الخلق. في رواية في موطأ مالك يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالإيمان وتمسكوا بالأرض وأخذوا بأذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. أي الخصلة الأولى؟ قال ظن الناس بالدينار والدرهم، ظنوا بما صدقات وظنوا بالدين. أنت لما تعرف أن الدين إن بذلته يكتب لك نصف أجره، أعطيت رجلا دينا 100 دينار كتب لك التصدق ب50 دينار ويرجع وترجع لك 100 دينار، وذاك الذي يطلب الدين هو المحتاج هو المضطر. والناس ما ظنوا بالدينار والدرهم، الربا ذهب، التحايل على الشرع ببيع العينة، بيع العينة تحايل على الشرع التي هو شعار هذا العصر في المال. أكاد أجزم أن أكثر من 90% من يسأل اليوم في المعاملات المالية هو يلعب ويتحايل على الشر، إما بغفلة لأن الناس درجوا على هذا، وإما عن قصد وعمد. أكثر من 90% أسئلة الناس اليوم تغم، يعني تفتح تليفون ترد على سؤال فلا يخطر في بالك أن تفتح تليفون آخر، تبقى ماموما لما هو يسأل بشكل واضح، يتحايل على الدين، يتحايل على الله عز وجل. يتعامل الناس اليوم مع الله ومع الشرع كما يتعاملون مع القوانين، بده بأي طريقة من الطرق يجد شيخا يقول له هذا حلال وهذا حرام وهذا ليس بحرام. فمتى يبدأ الناس التحايل على الشرع؟ لما يمسك الناس ويظنون بالدينار والدرهم. ولذا الواجب على الإنسان أن يكون ذا فراسة في إعطائه. الصدقة التي يكون لها أثر كبير وتحل مشاكل، فالفقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد اللقمة ولا اللقمتان، المسكين الأصل فيك أن ترعاه حتى تخرجه من الدين. ما أجمل أن تعطي زكاة، زكاواتك وأموالك لما؟ حاجات الناس الرئيسة. رجل إذا لم يتطبب يهلك ولا يستطيع إلا بأخذ المال، له أن يأخذ المال. الرجل إذا لم يأخذ مالا للزواج ينحرف، فلك أن تعطيه للزواج. رجل يحتاج إلى التدريس إلى أن يدرس، فلك أن تعطيه، تحله مشكلة، تنفق عليه سنتين ثلاثة، لكن تحل المشكلة الأبد. تجمع بين رجل وامرأة صالحين بزكاة مالك، فالنتاج الذي يأتي من بعدهما في صحيفة أعمالك أولاد صالحين يحفظون القرآن مربون على الشريعة إلى آخر ما يمكن أن يقال. بذل المال في العلم من صدقات المهمات. اليوم بعض الأغنياء وجلهم سفهاء إلا من رحم الله، ينفق على مسجد زغارف ومآذن طباب، وينفق أموال طائلة، ينفق أموال طائلة، لكن هنالك ممكن بمثل هذه الصدقة لو كان فقيها وضعها في مكانها ويعرف حاجة الناس يمكن ينفق أقل من هذا وتكون أجوره أعظم من هذا بكثير. فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى الصدقة وإلى ثمرتها. ممن يستحقون الصدقة أولئك المرابطون على الثغور، أولئك الذين يحفظون المعتقد ويحفظون الدماء ويحفظون البلاد من شر الأعداء. فربنا يقول الفقراء الذين أحصروا. الفقير قلنا الفقير سمي فقيرا من كأنه مصاب في ظهره، فهو لا يستطيع الحراك، ولذا سمي الفقر سمي فاقرا، والمسكين سمي مسكينا من السكن، من السكين، السكين تقطع والمسكين منقطع لا يستطيع أن يتحرك. وقد وقع خلاف بين أهل العلم أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين، وقالوا أن الفقير والمسكين متى اجتمعا افترقا ومتى افترقا اجتمعا. إيش معنى الكلام؟ إذا ذكر في نص في الآية فقير فقط، أو ذكر في نص في آية مسكين فقط، وهذا هو الافتراق، فإذا افترقا اجتمعا يصبح الفقير والمسكين واحد. إذا قرأت نصا شرعيا فيه ذكر للفقير فقط أو للمسكين فقط، فافترق ذكر الفقير عن المسكين، فحينئذ هم مجتمعان، فيراد بالمسكين المسكين الفقير، ويراد بالفقير الفقير والمسكين. هنا للفقراء الله ما ذكر معه المساكين، ماذا يراد بهم؟
والمساكين.
الفقير والمسكين يراد به الفقير والمسكين. فمتى افترقا اجتمعا، ومتى اجتمعا افترقا. إذا جاءت الآية للفقراء والمساكين فالفقير غير المسكين. ووقع خلاف أيهما أشد حاجة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفقير أشد من المسكين، لأن الله عز وجل يقول وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم مسكنة وأثبت لهم عملا وأثبت لهم ملك سفينة. أما الفقير فهو الذي لا يملك شيئا، وأما المسكين فهو الذي يملك ما لا يكفيه وما لا يغنيه. الله يقول للفقراء، صفة هؤلاء الفقراء هذه الصفة الأولى، هؤلاء هم الذين ختم الله بهم آيات الإنفاق. الصفة الثانية الذين أحصروا في سبيل الله، الذي يظهر من سبيل الله هنا الجهاد، وسبب إحصارهم سبب إرصادهم الذي عاقهم إنما هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، عاقهم عن تجاراتهم، عاقهم عن عملهم. ولذا مصرف في سبيل الله ليس على إطلاقه، إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله في التوبة والمراد بصدقات الزكوات، ليس في سبيل الله إلا المجاهدون وما يخصهم من الإعداد. أما أن يقال في سبيل الله بناء الرباط وبناء المدارس وبناء المستشفيات وبناء المساجد وما شابه، فهذا ليس مصرف في سبيل الله. الله وصفهم بقوله سبحانه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، المراد هنا دان التنزيل من هاجر، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم فخرجوا من مكة إلى المدينة. فهؤلاء من شدة فقرهم أن الواحد منهم لم يجد له بيتا يأوي، فكان الشباب منهم يعيشون في المسجد، ينامون في المسجد، هم أهل الصفة، كان لهم مكان في مؤخرة المسجد من الجهة الشمالية في المسجد وكانوا يبيتون فيه. طبعا نفقت وقيلت قصص وحكايات على الخطبة كلها كذب، وأكثر من أولاها عناية شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن خرافات الصوفية قائمة على أهل الصفة، ركبوها على أهل الصفة، وأن النبي كان يعطيهم أسرارا، وكان يخاطبهم النبي بلغة لا يعرفها غيرهم إلى آخر الكلمات، حتى أن باطنية الشيعة أيضا لهم تعلق بأهل الصفة، وهذا كله ما لم ينزل الله عز وجل به سلطان. هم أقوام قطع بهم الحياة فكانوا فقراء، وبعضهم كما يقول السخاوي رحمه الله، وله كتاب في أهل الصفة اسمه رجحان الكفة في أهل الصفة، أسأل الله لي أن نشرته، يقول الإمام السخاوي رحمه الله كانوا يتناوبون وكانوا يتبدلون، يعني ليس هم يعني بعض الناس يكون في الصفة أحيانا ثم يفارقوها حتى أن تيسر له العمل وهكذا. الله يقول عن هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هؤلاء قال الذين سكنوا المدينة، طبعا الآية عامة لكن إبان التنزيل كان هذا هو، كان المراد بهم هؤلاء، وهؤلاء كانوا على هبة الاستعداد لحفظ البلاد ولحفظ العباد بتوفيق من الله عز وجل سبحانه وتعالى، كانوا مستعدين للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عاجزون عن التجارة، إما لقلة ذات اليد وضرب في الأرض، المراد هنا لا يستطيعون ضربا في الأرض كما في الآيات الأخرى، إنما يراد بها السفر للتجارة، وقلنا في هذه إشارة الآية تتضمن أن الذي لا يجد في داره في الدار البلد التي يعيش، من لا يستطيع من لا يجد رزقا فله أن ينتقل، فبعض الناس غنى في خارج أرضه خارج بلاده. قال الذين لا قال الله عز وجل عنهم الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فهؤلاء لا يستطيعون الرزق، فهذه صدقات لهم، هذه الصفة الثانية. نسمع الصفة الثالثة لهم.
وقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا
شيئا
ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت في نفسي ناقة الياقوتة خير من أوقية، فرجعت فلم أسأله.
هذه الصفة الثالثة، صفات هؤلاء الذين يستحقون الصدقة على وجه التمام والكمال، أحسن صنف، أهم من يقدم على غيره من أصحاب الصدقات، الذي تظنه غنيا وهو فقير. فربنا يقول يحسبهم، هنالك قراءة أخرى يحسبهم، قراءتان متواترتان بفتح السين وكسرها، يحسبهم الجاهل، هذه الجملة الفعلية إعرابها حال من الفقراء، بمعنى الجاهل بحالهم من الفقر يظنهم أغنياء، الجاهل بحالهم في الوهلة الأولى ببادئ الرأي لمن لم يسبرهم ولم يدقق بفراسة في حالهم يظنهم من الأغنياء. قال يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف. التعفف، صيغة التعفف بهذه الصيغة، هم تكلفوا العفاف، حملوا على أنفسهم وأظهروا العفاف. وأصل فعل العفاف معناه النزاهة عما يليق، هذا الذي يليق به، لا يقبلون أن يتدنسوا وأن يهرقوا ماء وجوههم فيسأل الناس. قال يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. يقول علامة ابن كثير رحمه الله في هذا المعنى، ورد حديث أبي هريرة في الصحيحين: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطلب لقمة واللقمتين شيء قليل، لا، الأصل في الإنسان أنفق أن يتعاهد فقيرا وأن يلاحق فقره حتى يقضي عليه ويخرجه الفقر إلى حياة كريمة ليست فيها مسألة. يعني ما الذي يمنع الغني أن يرى عائلة فقيرة ويتحقق من فقرها ويبقى يطارد الفقر عنده ويفكر معه حتى يلغي الفقر من حياته فتصبح حياتهم حسنة طيبة؟ فاليوم الصدقات التي تعطى بالطريقة التي تعطى ما تسمن ولا تغني من جوع، أموال تهدر دون أي ترشيد، أموال المزكين وأموال المنفقين اليوم تهدر دون أي ترشيد. وأظن أن المال مهما دفع بالطريقة التي هي موجودة اليوم، وأنا لا معاذ الله واستغفر الله أن أثني أحد عن الصدقة، لكن أنا أنادي بترشيد الصدقة. العائلة، إيش الإشكال عندكم في فقركم؟ إيش ممكن نقدم لكم؟ بعض العوائل من الجيران في البيت السابق عندهم شاب وعائلة فقيرة، فصنع له شيء، بسطة من بسطات خضرة، فيقول الحمد لله نحن الآن في غنى، في حاجة حسنة، الحمد لله حالتنا تغيرت، يعني بسطة ممكن مئات من الدنانير. يحتاج الفقير أن ترشده وأن تفكر معه، تعطيه مئات الدنانير ينفقها، ينفق ولو في الدنانير، إذا تعود يمد اليد ويأخذ دون إرشاد ودون فهم ينفق. والفقير محتاج، والمحتاج إن جاءه مال يكون ملهوفا أكثر من غيره، يمكن أن ينفق ببذخ لم يتعب في هذا المال. يحتاج الفقير إلى من ينهض به، من يقطع السكينة عنه، من يقطع انقطاعه عن الحياة، من يفكر معه، من يرشده. فليس الفقير الذي ترد اللقمة واللقمتين، مش تعطي له 5 دنانير ولا 10 دنانير، هذا زكاة مالك، وزكاة مالك 10 ألوف، هل ألوف لك عائلة أخرجها من الفقر، يقضي على الفقر، وكل سنة يقطع الفقر من عائلة، تجعلها تعيش حياة طيبة، تعيش حياة مقبولة. هؤلاء إذا ما كانوا أدوات إعمار وبناء في المجتمع، هؤلاء سيصبحون أدوات خراب ودمار. فالواجب أن نوقف هؤلاء، والواجب أن نفكر معهم، والواجب علينا أن نفهم حاجتهم وأن نرشدهم وأن نعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكل والأكلتان. لكن هذا ما تفهم منه أنك يعني لا تنفق ولا تطعم. النبي يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذاك له حال وهذا له حال، ذاك له موقع وهذا له موقع. قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى دونه ولا يفطن له يتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، ولا يسأل الناس شيئا. قال وقد رواه أحمد. طبعا الكلام رواه أحمد ناقص، رواه أحمد من حديث ابن مسعود وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، هذا عند أهل الصنعة الحديثية، هذا في قصور. أما قال رواه أحمد وهو من حديث ابن مسعود وليس من حديث أبي هريرة فهذا ليس يعني في الصنعة الحديثية تحتاج لدقة، ينبغي أن يدقق ويقال خرجه أحمد من حديث ابن مسعود. أسألكم، من شرطه من أهل العلم أن المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن صحابي واحد؟ من ما هو العلم المتفق عليه أولا؟ لما نقول متفق عليه، شو المراد بالمتفق عليه؟
البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم والمخرج واحد.
المخرج واحد.
شو يعني المخرج واحد؟ الصحابي واحد. لو البخاري روى حديث ابن عمر ومسلم روى نفس الحديث عن أبي هريرة، هذا عند أهل الحديث غير متفق عليه. المتفق عليه رواه البخاري ومسلم والصحابي واحد بينهما. في عالم وضع شرط ثالث، قال أنا عندي المتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، شو المستند؟ والصحابي واحد، من هو؟ تفضل يا خالد. المنتقى. أي منتقى؟ منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأبرار لمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام. والمنتقى الأخبار من الذي شرحه؟ شوكاني في نيل الأوطار. شوكاني شرح نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأبرار، كتاب شيخ الإسلام، كتاب جد شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية أبو البركات. هو المنتقى شرطه فيه أن لا يذكر فيه إلا الحديث المتفق عليه، والمتفق عليه عنده ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من صحابة عن طريق الصحابة. طبعا أحمد شيخ للبخاري وشيخ للمسلم، أحمد أستاذ البخاري وأستاذ المسلم. الحديث الثاني أخرجه أحمد وأسنده حسن. الحديث الثاني من صحابي؟ من صحابي الحديث الثاني؟ ويقول عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، هذا أبو سعيد بن معلة صحابيه. أبو سعيد بن معلة يقول سرحتني أمي، كان شابا صغيرا يعني في أول النهار، أرعته وألبسته وأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم معه عنده ناقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، يريد يسأل يعني يريد شيئا، ماذا يريد عاجة. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى عفتهم، وانظر إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، قال فأتيته فقعدت، طبعا قعدت غير جلست، القعود جلوس متمكن في الجلوس، جلسة متمكن، جلسة لم تطول القعود. قال والنبي صلى الله عليه وسلم عنده، يأتيه أفواج، يأتيه ناس وهو صغير. فقال فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني، شاب يستطيع أن يعمل، والأصل في الشاب أن يأكل من يده ولا ينتظر من يطعمه. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، من بات كالا من عمل يده. شو يعني كالا؟ يعني اشتغل شغل حلال ومس وهو تعبان، نام بسبب تعبه في الحياة، سبب رزق العفاف، يعف نفسه ويعف أهله على المسألة، فبات في الليل وقد كلم تعب يديه فباتت متعبا، هذا له أجر عظيم عند الله عز وجل، وأجره بات مغفورا له، يغفر ذنبه. يعني مسألة ليست مسألة طلب الرزق عبادة من العبادات، لكن طبعا عبادة بضوابطها، عبادة أن تكون حلالا، عبادة ألا تقصر في طاعات الله في الصلوات، ألا تقصر في الزكوات حتى تكون عبادة لله عز وجل. فدي بيشتغل وما بيزكي هذا مش عابد، واللي بيشتغل وما بيصلي يترك الصلاة من أجل العبادة من أجل العمل، هذا ليس عابدا لله. يعمل والله يعلم أنه أن عمله أن سبب عمله يريد أن يعف نفسه، وأنه إن جاءه الحرام ما يقبله، جاءه الحرام ما يقبله. قال فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني. إيش يعني فاستقبلني؟ أي يعني وجه الكلام إلي، خصني بالكلام، استقبلني بوجه وقال لي. من استغنى أنه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف يعني كف عن الطلب ولم يطلب، ومن استكف كفاه. إيش يقول النبي له؟ استعف، استكف، استعف، استكف، استغنى. ثم هدد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. آفة المتصدق الرياء، وأن يمن بالأذى، وأن يمن وأن يؤذي، وآفة السائل أن يلحف، آفة السائل أن يلحف. والإلحاف إما أن يسأل وهو غير محتاج، أو وغيره محتاج أكثر منه، أو أن يسأل وأن يلح في السؤال وأن يلح في الطلب. لكن آفة المتصدق أشد بكثير من آفة السائل، فحتى مع الحافه إن كان فقيرا فلا يسقط حقه ويبقى حقه قائما. قال: ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال: فقلت في نفسي ناقة الياقوتة. عنده ناقة ومسميها الياقوتة، عنده ناقة ومسمي هذه الناقة الياقوتة. الناقة أحسن نقي الذهب، ثمنها أكثر نقي الذهب. قال: ناقة الياقوتة خير نقي. في الحديث، في بعض الرواة في الحديث قال: الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهم. قال أهل العلم يعني ما من كان عنده ما يكفيه في يومه فلا له، فليس له أن يسأل ليدخر. الإنسان يسأل لحاجته، ليست للحاجة المدخرة. إن وقع السؤال والمسألة وأخذ الإنسان للمسألة يأخذ للحاجة لإيش؟ الواقع. لذا ابن السبيل الغني الذي انقطع عن ماله وانقطع عن أهله وألمت به حاجة وكانت حاجته آنية، له أن يأخذ. يعني رجل صار ابن سبيل، انقطع عن ماله في غير بلده وانقطع عن أهله وألمت به حاجة، فهو يأخذ لك. ليس له أن يأخذ ليدخر فرصة نأخذ الأموال لندخر وهو عنده مال، لا، هو يأخذ لما؟ هو يأخذ في وقت حاجته. فالأخذ يكون فقط في وقت الحاجة، ولك أن تأخذ في وقت حاجتك. أما أن تبدأ في الدخر كحال كثير من الفقراء والمساكين اليوم، يموت فقير، يموت مسكين، يوجد عنده مبالغ كبيرة، فهذا حرام شرعا. من أخذ ولم يستعف ولم يستغني ولم يستكف فهذا فعل حراما والعياذ بالله تعالى. طيب، نعود للآيات. الله عز وجل يقول في الآيات: تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. بعدها قال: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، إيش يعني تعرفهم بسيماهم؟ سيما العلامة، وهي مشتقة من سامة، ومنه الاسم. وأنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فالاسم إما من العلامة، اسم الإنسان من العلامة، فالاسم هو العلامة، والمرادها هنا الحاجة. طيب، تعرفهم خطاب لمن؟ خطاب لكل أحد،
النبي
المسلمين. الخطاب لغير معين، ليعم. تعرفهم لا يسألون الناس الحافة في بيان زائد، بيان شافي. وقرأنا في كلام القيم وقلنا لازم أن الجاهل يظنهم أغنياء، لازم النفي في الآية أن ينصب النفي على السؤال والإلحاف، فهم لا يسألون وهم لا يلحفون، فالنفي في قوله لا يسألون الناس إلحافا منصب على إيش؟ على الأمرين، على عدم السؤال وعلى عدم الإلحاف. لا يسألون الناس إلحافا، لو أردنا أن نعرب إلحافا إيش ممكن أن نعربها؟ لو أردنا أن نعرب إلحافا إيش نقول في الإعراب؟ مفعول مطلق، لا يسألون ولا يلحفون إلحافا، تكون إلحافا مفعول مطلق. ناظر في الآيات يرى أن القرآن الكريم لم يغادر شيئا عن إبلاغ الصدقات إلى أيدي الفقراء إلا وجاء به وأظهره لمزيد العناية في عناية شديدة حتى بالفقير الذي لا يعرف إلا بالاستكشاف، كما يقول لا يعرف إلا بالمنقاش، فحتى هذا الصنف الله جل في علاه في خاتمة آياته النفقات الله عز وجل ما أهمله، حتى الصنف الخفي الله ذكره سبحانه. طبعا هؤلاء لا يعرفهم أي أحد، قال تعرفهم بالسيما، من الذي يعرفهم؟ صاحب السيما. شو السيما؟ صاحب العلامة، صاحب الفهم. إن في ذلك لآيات المتوسمين، الذي يعرفهم صاحب البصيرة. ليس كل الناس صاحب بصيرة، صاحب البصيرة الذي عنده فهم زائد وعنده تقدير ومعرفة حقائق الأشياء بقضايا لا ينتمي لها أي أحد. جاءت امرأتان كما ثبت عند النسائي إلى نبي الله سليمان يتنازعان في ولد لهما، كل تقول هذا ولدي هذا ولدي، فسليمان صاحب بصيرة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال على مسامعهما، قال هاتوا سكينا، فجيء له السكين، فقالت المرأة الكبيرة ماذا تريد أن تفعل؟ قال نريد أن أقسمه نصفين وأجعل لكل واحدة من كنا نصفا، فقالت هو لها هو لها، فقال سليمان هو لك هو لك، ما تقول هذه إلا الأم، أما الدعية ما تقول هذا. فلما قال هذا مسكين فسقط قلب الأم بين رجليها، إيش تعمل؟ قال أريد أقسم الولد نصين وأعطي كل واحد نصف اثنتين، قالت لا هو لا هو ليس لي هو لا، فقال لها سليمان هو لك. هذه الفراسة، هذا الذي يعرف بالسمة، الذي يعرف بالسمة الذي يقرأ حياة القضاة في حياة علمائنا يجد عجبا. أنا أنصحكم بأن تقرأوا حياة إياس ابن معاوية، القاضي إياس ابن معاوية، هذا الذي يقرأ حياته ويدرس حياته يزيد عقله، مش علمه، يزيد عقله، كيف كان يفعل مع المتخاصمين وكيف كان يحصل الحقوق، شيء من أعجب ما يكون. ولو كنت مسؤولا عن القضاء لأوجبت عليهم أن يقرأوا حياة إياس بن معاوية. إياس بن معاوية من عجيب الناس، كان يسير في الطريق فرأى رجلا فنظر إليه فقال هذا من واسط، وهذا معلم صبيان، وهذا جاء إلى بغداد يبحث عن عبد آبق له عبد هرب، فاستغرب الناس واستعجبوا منه، فذهبوا إليه وسألوا من أين؟ قال من واسط. ماذا تعمل؟ قال معلم صبيان. قال لما جئت لبغداد؟ قال جئت لأبحث عن عبد قد هرب. فرجعوا إلى إياس قال ما أدراك؟ ما أدراك؟ قد رأيت على أسفل ثوبه حمر التربط واسط، هذا الوسم، هذا الوسم، هذا تعرف، هذه السمة، هذه السمة، تعرف الناس بالسمة، يعرفهم، تعرفهم بسماهم، تعرف الناس بسماهم. قال طيب كيف عرفت أنه معلم صبيان؟ قال لا يسأل أحد إلا الصبيان، رأيته إذا مر يسأل فلا يسأل إلا الصبيان، فعلمت أنه معلم صبيان. قال وكيف عرفت أنه يبحث عن عبد آبق الله؟ قال كان يمر بالناس فإذا رأى الوضعاء تفرسهم ونظر في وجوههم، وإذا نظر إلى الأغنياء تركهم. قال فهذا يبحث عن عبد آبق الله. هذه السمة تعرفهم بسيماهم. فالغني الإنسان صاحب المال كما أن الله نور بصيرته وجعله يحسن خمص المال استفادة من المال ويجند كل في فهمه وفكره في جمع المال، ينبغي أن يستخدم هذه الفراسة أيضا في أن يكتشف من هذا الصنف من الناس، يكتشف هذا الفقير العفيف الذي لا يستطيع أن يعرفه أحد إلا بالسمة، تعرفهم بالسمة. الأغنياء يحسبونهم أغنياء من التعرف. طيب نكتفي بهذا القدر، وما تنفق من خير فإن الله بجعله. نسمع شو آخر الآيات.
وقوله تعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء يوم القيامة.
أيضا إعادة تحريض للنفقة في سبيل الله، وما تنفق من خير فإن الله به عليم، كناية عن الجزاء أن الله عز وجل يجازي، وهذا يتضمن أن الأجر ثابت في حق من أنفق في سبيل الله، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. يعني هذا خبر، هذا الخبر يتضمن الله يعلم نواياكم، يعلم باعثكم، يعلم من أصلح منكم من المفسد، يعلم من أنفق رياء من أنفق إخلاصا، يعلم من عقب نفقته المن والأذى ومن لم يفعل، يعلم من أنفق وتيمم الخبيث ومن لم يتيمم. هذه الآية فإن الله به عليم هذا خبر، يراد الخبر الجزاء أن الله عز وجل يجزي وهو سبحانه وتعالى أعدل العادلين. وفي هذا إشارة إلى أن الذي ينفق إنما هو مستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، الذي ينفق هو يستحضر أن الله يراقبه، والذي لا ينفق هو في غفلة من ثمار أن الله سبحانه وتعالى عليم، من ثمار هذا الأمر، من ثمار أن الله عليم أن تنفق وأن تبذل، وأن رأيت فقيرا فتعلم أن الله عليم بحالك فتستحي من الله عز وجل، كيف أنا أتنعم وأخي يتقلب ويتعذب ويحرم؟ فلما تعلم أن الله عليم بك وبحاله فحينئذ تنفق طمعا بالأجر خوفا منه سبحانه وتعالى. وأختم بقوله صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرسة باتوا وفيهم رجل جائع، مش فقير، جائع، ما كفوا تلك الليلة، وأهل عرسة أهل حي، أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرؤ جائع إلا وقد برئت منهم ذمة الله، الله يبرأ منهم جميعا. لابن حزم فتوى في كتاب المحلى علق على هذا الحديث فقال اسمعوا ماذا يقول ابن حزم. كلام ابن حزم طار به الكفار وفرحوا به ونشروه كل مطار، افتخروا الكفار يفتخرون أن عالما من علماء المسلمين قال مثل هذه الفتوى. ابن حزم يقول من مات جائعا في حي من الأحياء فأنا أفتي بقتل جميع أهل الحي به، لأن له حق على أهل الحي. لو واحد فقير عاش في حي وبقي في بيته جائع ومات جوعا، فابن حزم يفتي أنه كل أهل الحي يقتلون به. فالغرب ترجم كلامه لأكثر من لغة وطاروا به كل مطار، يعتبر هذا من من أرفع وأغلى وأكبر وأنفس ما يمكن أن يحفظ الإنسان. واحد مفتي من المسلمين بهذه الفتوى، طبعا الدم أمره ليس بسهل، لكن مع هذا أنا أريد أن أدلل على جرم الذي يمسك، جرم الذي لا ينفق. ترى بعض الناس تراه شيخا كبيرا والفقر بال عليه، وما أدري كيف يتنعم الإنسان لما يرى فقيرا، لا أدري كيف يتنعم الإنسان لما يرى فقيرا. فالأصل في الإنسان أن يكون صاحب حس، صاحب شعور، أصل أن يستحي، إذا لم يستحي من الخلق يستحي من الله سبحانه وتعالى. ولذا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، الله به عليم، الله الذي يعلم. أن تاجر مع الله عز وجل، هذا الصنف المحسن. الصنف الثاني الصنف المسيء الذي يقابل هذا الصنف، فجاءت بعدها آيات الربا حتى تصرف المقارنة. وهذا القرآن المثاني، والمثاني ربنا يثني الصورة، فذكر أحسن الناس الأموال ثم ثنى بصورة أسوأ الناس في الأموال. فجاء بعد آيات النفقة جاء بآيات الربا، جاء بآيات الربا. وهذا ما يقول لنا إن شاء الله لاحقا فيه كلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.